إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن محاضرة 25 من كتاب الاعتصام، مادة أصول البدع. وصلنا في الباب 9 إلى المسألة 8. قال أنه لما تبين، وبيتكلم عليه في الباب ده كله، الباب ده كله بيتكلم عن إيه؟ السبب الذي من أجله استرقت المبتدعة عن جماعة المسلمين، وتكلم عن حديث الافتراق، تكلم عن حديث الايه؟ الافتراق، واستخرج مسائل من هذا الحديث، يعني فقه هذا الحديث قسمه الى مسائل. المسألة 8 قال: انه لما تبين انهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون به. من دون أهل البدع، لما تبين أنهم لا يتعينون، يعني لولا أننا لا نعينهم، لأن الحديث لم يعينهم إلا في النادر، وأن ذلك أدعى إلى دعوتهم إلى الحق، وأن الستر أيضا أمرنا به الشارع. فقال: لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون به. لهم خواص، ازاي تعرف المبتدع دول؟ لهم علامات ولهم ايه؟ خواص. تعرف من هذه الخواص والعلامات انهم مبتدع، وهم على قسمين، هذه العلامات على قسمين: علامات اجماليه وعلامات تفصيليه. فاما العلامات الاجماليه فثلاثه، احداها الفرقه، يبقى من علامة المبتدعة أنهم متفرقون شيعا. تبص كده الخوارج كم فرقة، الشيعة كم فرقة، الباطنية كم فرقة، القدرية كم فرقة، المرجئة كم فرقة، ما من فرقة منهم إلا وتنقسم إلى فرق. يبقى من علامتهم إنما أهل السنة والجماعة كم فرقة؟ هذا ما انقسموش، فلهم علامات أنهم ينقسموا إلى إيه؟ إلى فرق وإلى شيع وإلى أحزاب. الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. اختلفوا ثم تفرقوا، اختلفوا في الرأي ثم تخلفوا أو تفرقوا في الرأي والأبدان. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فوصفهم بالفرقة. وهذا التفريق كما تقدم إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا، والشيعة الواحدة شيعا. طيب، ثم قال بعض العلماء: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت طرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتجابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء. واضح علامتي. يبقى كل مسألة حدثت في الإسلام وكان بسببها اختلاف الناس وتحولوا إلى شيع وإلى إيه؟ وإلى أحزاب، علمنا أنها ليست من مسائل الإسلام. أما عكس ذلك فالصحابة اختلفوا أم لم يختلفوا؟ اختلفوا، لكن صاروا شيئا وأحزابا. لا، فعلمنا أن هذه المسائل من مسائل الإيه؟ الإسلام. قال: فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبها، أي هذه المسائل التي تحدث عداوة وبغضاء وفرقة. ودليل ذلك قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. خلاص، اذكروا هذه النعمة، أصبحتم بنعمة الله إخوانا، فلا تتفرقوا ولا تتباغضوا ولا تتدابروا. هذه الخصيلة التي نبهت عليها الأحاديث لأوصاف أهل البدع، وهي الفرقة، وأنهم يصيرون شيعا وأحزابا. الخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن، وجعلوا ممن هذا شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم. يبقى المبتدع ده من شأنه أنه مش هيصير وراء ليه، إنما هيأخذ المتشابه وإيه ويتبع. إلى الأوصال: الأول الفرق، الثاني اتباع المتشابه. ومعنى المتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، كان من المتشابه الحقيقي الذي ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه كان من المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه. أما من المتشابه الإضافي، يعني يقول ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، كان من المتشابه الايه الحقيقي. أم من المتشابه الإضافي، يعني أن المتشابه ينقسم المتشابه الحقيقي وإلى متشابه إضافي، وهو مما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي، اللي هو المتشابه الإيه؟ الإضافي. وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادر، اللي هو المتشابه الإيه؟ الإضافي. وإن كان في ظاهر معناه ظاهر المعنى، أو إن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الايه لبادي الرأي بالتأمل فيه والتفكر. يقول كاستشهاد الخوارج لما هم استدلوا بالمتشابه الايه الاضافي على ابطال التحكيم بقوله تعالى: ان الحكم الا لله، ابطلوا تحكيم الايه الرجال، ثم بعث معاويه رجل وبعث عليه رجل، فقالوا يعني ها يحكم الرجال، وقال تعالى: ان الحكم الا ايه. ظاهر الآية إيه؟ صحيح على الجملة مش كده، أما على التفصيل محتاج إلى بيان. وما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنهما، لأنه بيّن أن الحكم لله تارة بغير تحكيم، يعني مباشرة بنص الكتاب، وتارة بتحكيم، كما كان حكم الله عز وجل تحكيم الإيه؟ ها؟ الناس بين امرأتين أو بين امرأة وزوجها، ها؟ مش كده؟ سيد حكما من أهلها وحكما من أهلها، وكذلك في جزاء الصيد يحكم به ذو عدل منكم، فحكم رجالا، وهذا التحكيم حكم الله أم لا؟ خلاص، يبقى هو حكم الله عز وجل طارة يكون بتحكيم وطارة يكون بغير تحكيم، لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به هو حكم الله عز وجل، لكن هم لم يفهموا ذلك فخذوا ظاهر الآية إن الحكم إلا إيه. مع التأمل لما يأمرنا الله عز وجل أن نحكم رجالا عدولا في مسألة ما، يكون هذا هو إيه حكم الله عز وجل، وليس هذا حكم إيه حكم الناس. طيب، أهو إذا دل بنسميه المتشابه إيه الإضافة، فتجد أن المبتدعة يتبعون إما المتشابه الحقيقي اللي هو المجمل، دائما عمدتهم أن يأخذوا العمومات يستدلون بها. يبقى العمومات والإجماليات يستدلون بالعموميات والإجماليات، لكن يتركون الأدلة المبينة والمفصلة لهذه. فهذه آفتهم، هذه آفتهم، يستدلون بالعمومات ويتركون ويتركون الجزئيات والتفصيليات المبينة لهذه العمومات والكليات. طيب، يبقى ده إما متشابه حقيقي وإما متشابه متشابه طبعا. فهذا هو يعني شأنهم، أنهم يتبعون المتشابه. هذه الخاصية الثانية. أما الخاصية الثالثة اتباع الهوى، يبقى مواصفات أهل البدع الفرقة اتباع المتشابه، اتباع اتباع الهوى. واتباع الهوى هو الذي نبه عليه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والزيغ قال في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى. وكذلك قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يبقى اتبع هواه بغير بغير هدى. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وهذا هو، هذه هي الخاصية الثانية. ثم يقول: وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها. يعني حديث الفرق ان تنقسم اللي انقسمت اليهود على 71 والنصارى على 72 وامتي على 73 كلها في النار الا واحده وهي الجماعه او هي ما انا عليه واصحابي، ليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخصية ولا على التي قبلها. ولا التي قبلها الحديث انهم افترقوا، يفترقون على كذا فرق. فالحديث انهم مفترقوا، لكن الحديث انهم يتبعوا المتشابه، انهم يتبعوا الهوى. يقول: وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية وهي اتباع الهوى ولا على التي قبلها وهي اتباع المتشابه، الا ان هذه الخاصية راجعة في المعرفة بها الى كل احد في خاصة نفسه وهي اتباع الهوى، لان اتباع الهوى امر باطل. هو عارف ان متبع هوا ولا لا؟ كل واحد ادرك، فلا يعرفه غير صاحبه اذا لم يغالط نفسه. هو ما بينه وبين نفسه هو عارف ان متبع المحكم ومتبع الحق وعصره مستقيم ولا متبع الهوى، بينه وبين نفسه هو يعلم ذلك، الا ان يكون عليها دليل خارجي. وقد مر ان اصل حدوث الفرق انما هو الجهل بمواقع السنه، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهال. فكل احد عالم بنفسه، هل بلغ في العلم مبلغ المفتين ام لا؟ هو اتخذ الناس رؤوسا، هو عارف نفسه بلغ مبلغ العلم ومبلغ الافتاء ولا لا، هو اضرب اضرب حال. وعالم اذا راجع النظر فيما سئل عنه، هل هو قائل بعلم بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ هو عارف، هو بيتكلم عن علم وفي آيات بيستند إليها وفي نصوص وفي إجماعات وفي أحاديث، ولا بيتكلم بمزاجه؟ هو عارف. قال: هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ أم هو على شك فيه؟ يعني عرف أرام شوية كده ومش متيقن الكلام اللي بيقوله. والعالم إذا لم يشهد له العلماء في الحكم باق على الأصل من عدم العلم. لو ما شهدش له العلماء انه عالم، قال مالك: ما افتيت حتى اجازني 30 محنك او 70 محنك. ما افتيت 70 محنك يعني عالم، كانوا يعني يجعلون العمامة من تحت الحنك. فقول: ما افتيت حتى اجازني 70 محنك. فيقول ان العالم لابد ان يجيزه العلماء ليفتي، والعلماء يعرفون بعضهم يعرفون بعضهم البعض. والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم، حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. هو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين، إن هو على غير علم وهو على يقين من ذلك أو على شك، فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى. أنت على جهل ما عندكش علم يبقى اخطأ اللي بيحكم، أو لو كنت على شك يبقى أيضا هواك اللي إيه؟ هواك اللي بيحكم. إذ كان ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، فهو علشان نفسه هو مفروض أن يستفتي ولم يفعل. وكان من حقه ألا يقدم، محدش يطلع ولا خير رأس جاهل، ألا يقدم إلا أن يقدمه إيه؟ غيره ولم يفعل هذا. هذه الخاصية دي الخاصية الأولى، وإن كانت لم تذكر في الحديث ولكن كل متبع للهوى يعلم ذلك من نفسه، يعلم إيه؟ ذلك لله. وأما الخاصية الثانية اللي هي إيه؟ بيتبع المتشابه ولا لا؟ قال فراجع إلى العلماء الراسخين في العلم، هم عارفين إن ده محكم ولا ده إيه؟ متشابه، لأن معرفة المحكم والمتشابه راجع إليهم، فهم يعرفونها ويعرفون أهلها بمعرفتهم، فهم المرجوع إليهم في بيان من هو متبع للمحكم فيقلد، ومن هو متبع المتشابه فلا يقلد أصلا. يبقى المرجع لمن؟ للراسخين في العلم، لأنهم يعلمون المحكم من الايه؟ من المتشابه، ويعلمون من يتبع المحكم ممن يتبع الايه؟ فالرجوع إلى هؤلاء، يسأل هؤلاء يتبعون المحكم، هؤلاء يقلدون، هؤلاء يتبعون أم لا؟ هم الذين لهم الكلمة في هذا، لأنهم هم الذين يعلمون المحكم من الايه؟ من المتشابه. قال ولكن له علامة ظاهرة أيضا نبه عليها الحديث، اللي هو مين بابا اللي بيتبع المتشابه؟ احنا قلنا دلوقتي اللي بيتبع الهوى هو عارف نفسه انه متبع ليه، تبع الهوى، واللي بيتبع المتشابه لا يعلم المتشابه الا الراسخين، الا الراسخون في الايه، في العلم، مش كده؟ لكن في علامات نعرف بها اللي بيتبع المتشابه. قال نبه عليه الحديث الذي فسرت به الايه، وفيه إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، وصفهم بالإيه؟ بالجدال، بالجدل، الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. دول اللي عن الله هم الذين في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم. يبقى إيه صفتهم؟ أنهم يجادلون. طيب، فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه ويقيم النزاع على الإيمان، وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب وشك، هو مش على إيه؟ مش على يقين من أمره، إذ المتشابه لا يعطي بيانا شافيا، هو متشابه فمش هيعطي إيه؟ بيانا شافيا، هو معصر الكل في العلم بيتركوه ويتمسكوا بالإيه؟ بالمحكم، ويرد علم المتشابه إلى الله عز وجل. لكن ده لما تمسك بالمتشابه فليس على يقين من أمره، فهو على إيه؟ فهو على شك، إذ المتشابه لا يعطي بيانا شافيا ولا يقف منه متبعه على حقيقة، هو مش هيقطع لأن الأمر مش محكم، متشابه، فلا يقف منه على حقيقة، فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به، أي إلى التمسك بالإيه؟ بالمتشابه، والنظر فيه، والنظر فيه لا يتخلص له، يعني كل ما يبص مش إيه؟ ما بيقطعش لأنه متشابه، مش إيه؟ مش قطع، فهو على شك أبدا، وبذلك يفارق الراسخ في العلم، لأن جداله إن افتقر إليه فهو في مواقع الإشكال العارض، ولذلك يفارق الراسخ في العلم. الراسخ في العلم ما يجادلش زي الايه؟ زي المبتدع. قال لي لان جداله ان افتقر اليه، لان جدال الراسخ في العلم ان افتقر الى الجدال فهو في مواقع الاشكال العارض، في مواقع الايه؟ الاشكال العارض، طلبا لازاله هذا الاشكال الايه؟ العارض، كما يتناظر العلماء لازاله الاشكال العارض والوصول الى الايه؟ الى الحق. وكما يقول الشافعي ما نظرت احدا الا وددت ان يكون الحق على ايه؟ ان يكون الحق على لسانه، يعني على يعني ما تنتصرش النفس، مش عايز، انا عايز الانتصار للايه؟ للحق ولو كان مع غير، وليس ايه؟ وليس مع. فعلى هذا ان حدث جدال من راسخ في العلم فهو في مواقع الاشكال العارض طلبا لازالته، فسرعان ما يزول اذا بين له موضع النظر. واما ذو الزير فان هواه لا يخليه الى طرح المتشابه، فلا يزال في جدال عليه وطلب لتاويل. اذا ده ايه؟ دايما عمال يجد اصحاب البدع واصحاب الهوى، دايما كثير ليه؟ كثير الجد، بخلاف الراسخين في العلم. وشأن هذا الجدال انه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج ونحوه. انما الخمر والميسر وانطول زمن، وفي الآية الثانية ها ليصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل انتم منتهون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا يصد عن ذكر الله وعن الإيه؟ وعن الصلاة. أيضا شبه العلماء لعب النرد ولعب الشطرنج بأيضا أنه يورث العداوة بين الناس ويصد عن الصلاة وعن إيه؟ وعن ذكر الله عز وجل، فشبهه بالإيه؟ فشبهه بالخمر. كذلك الجدال يصب عن ذكر الله وعن الايه؟ وعن الصلاة، ويورث العداوة بين الايه؟ بين الناس. وقد نقل او نقل عن حماد بن زيد انه قال: جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة ليلة يتخاصمان، اثنين مبتدعه قاعدين يتجادلان ليلة ها الى طلوع الفجر. فلما صلوا جعل عمرو يقول: هيه ابا معمر، يعني برضه هيقعد ثاني ايه؟ يجادل. هيه أبا معمر، فإذا رأيتم أحدا شأنه أبدا الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلم ثم لا يرجع ولا يرعوي، فاعلموا أنه زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه. هذا قول حماد إيه؟ ابن زيد. طيب، إذا دوت اللي هو الذي يرجع إلى إيه؟ الذي يرجع إلى اتباع المتشابه. احنا قلنا ثلاث علامات ليه؟ لأهل الزيغ، ثلاث علامات ليه؟ لأهل البدع كده، الثلاث علامات اللي هو ذكرهم الفرقة واتباع المتشابه واتباع الايه؟ واتباع الهوى. وقلنا اتباع الهوى ده ما نقدرش نمسكه بايدينا ولا نقدر نعرفه، لكن كل يعرفه بنفسه، يعرف هل هو من أهل العلم أو هو من الرؤوس الايه؟ الجهلة، ويعرف هل هو يتكلم بعلم أم يتكلم بجهل أم يتكلم بايه؟ بشك. كذلك الذين في قلوبهم زيغ، نعرف في قلوبهم زيغ ازاي؟ ها؟ الذين لا يعرفهم الا اهل العلم، الذين الراسخون في العلم، الذين يعلمون المحكم من الايه؟ من المتشابه، ويبين هؤلاء الذين يتبعون. لكن قال لهؤلاء الذين يتبعون المتشابه علامه نبهت عليها الاحاديث وهي الجدل. ليه الجدل؟ لان هم مش مستقرين، ها؟ لم يقطعوا براي، انهم لم يتبعوا الا الظن، لم يتبعوا إلا إيه؟ إلا المتشابه، فكثير الجدل لأنه ما استقرش قلبه، بخلاف الإيه؟ بخلاف العالم الراسخ، وإن جدل في بعض المسائل فهو إيه؟ لظهور إشكال عرض الوصول للحق، وإذا تبين له الحق إيه؟ رجع. إنما زاد قاعد ليل ونهار عمال إيه؟ يجادل. فهذا الجدل يصده عن الذكر ويصده عن الصلاة ويورث العداوة والإيه؟ والبغضاء، فشأن شأن اللعب بالنرد واللعب بالإيه؟ بالشطرنج. هذا الجدل. قال واما ما نعم ها نتبع الهوى ايه نعم لا احنا بنتكلم عن المبتدع دلوقتي اصلا مش اللي بيتبع هواه في معصيه احنا فرقنا قعدنا ناخد مسائل 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 لغايه لما جلنا وقلنا فروع الدين ولا اصول الدين ولا الكفار ولا قعدنا ننزل حديث الفرق ده لغايه لما نزلنا الذي يخالفك في قاعدة كلية أو في أصل من أصول الدين، ماشي؟ تعرف إن ده أصلا مخالف في الأصل أو في القاعدة دي وهو مبتدع ولا هو محق إزاي؟ ده هذه العلامات، مش كل واحد، ما هو العاصي متبع الهوى، إنما وإن لم يكن مبتدع، فمش كل متبع الهوى حتى من مبتدع، لكن المبتدع من علاماتهم أنهم متبعون للهوى، خلاص؟ يبقى إذن من علامة المبتدع هؤلاء الفرقة واتباع المتشابه واتباع الايه واتباع الهوى. وعلمنا كما ذكر اما ما يرجع الى الاول وهو الفرقه فاحنا بنعرفها، لكن بنعرفها امتى؟ بعد ما يتفرقوا، بعد ما تكون واقع. لكن قبل ما تحدث الفرقه بينهم نعرف ازاي ان هم مبتدعه، هو هنا مش كده. واما ما يرجع للاول فعامه لجميع العقلاء من اهل الاسلام، لان التواصل والتقاطع معروف عند الناس جميعا، فاللي هيتواصلوا ويتالفوا يبقى دول اهل الحق، واللي يتقاطعوا ويتدبروا هم دول اهل الايه اهل الباطل. وبمعرفته يعرف اهله، وهو الذي نبه عليه حديث الفراق اذ اشار الى الافتراق شيئا بقوله وستفترق هذه الامه على كذا. ولكن هذا الافتراق انما يعرف متى؟ بعد ما يحدث، بعد الملابسه والمداخله، لما خلاص يفترقوا حقيقه. لا في بدايه الامر تعرفوا ازاي، ها؟ واما قبل ذلك فلا يعرفه كل احد، فلا يعرفه كل احد، فله علامات تتضمن الدلاله على التفرق، لكن دي علامات في الاول قبل ما يحدث هذا الايه هذا الواقع وهذه الملابسه وهذه المداخله. اولا ها مفاتحه الكلام، يبان دول من الاول مفاتحه الكلام، وذلك القاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين، يقعد يشتم في الاولين ممن اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف به، يقعد يسب فيه كما فعل، ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف له وما اشبه ذلك. واصل هذه العلامه في الاعتبار تكفير الخوارج للصحابه رضي الله عنهم، فانهم ذموا من مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم، ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه كعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه وصوبوا قتله ايه. فعلمتهم ايه دول؟ ان هم يسبوا السلف ويذموا الايه السلف ويرفعوا شان ايه الموافق لهم من اهل الايه من اهل البدع. فاذا رايت من يجري على هذه الطريقه فهو من الفرق المخالفه وان لم تحدث الفرقه بعد، ماشي كده. ثم قال وروي عن اسماعيل بن علية قال حدثني يسع قال تكلم واصل بن عطاء يوم المعتزلي فقال عمرو بن عبيد الا تسمعون، عمرو بن عبيد ده اخر ايه قدر، الا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون الا خرقة حيض ملقاة. شوف بيحقر من شان مين؟ ائمة السلف الحسن وايه وابن سيرين، هذا كان اهل البدع يذم فيه في السلف. وروي ان زعيما من زعماء اهل البدع كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، فكان يقول ان علم الشافعي وابي حنيفه جملته لا يخرج عن سراويل امراه، يعني كل علمهم في الحيض وعلم الحيض والنفاس. زي ما يقول ايضا بعض الناس لمن يهتمون بالعلم علم هؤلاء لا يخرج عن دوره المياه والحيض وهكذا. هذا بشان اهل البدع دائما انهم يتنقصون من ايه من اهل السنه، وانهم يسبون السلف، وانهم يذمون الايه وانهم يذمون السلف. هذا كلام هؤلاء الزائرين قاتلهم الله. يبقى دي العلامات الاجماليه اللي قالها في اول خالص، قال ان الايه ان الحديث بين او انه تبين لنا انهم لا يتعينون، يعني ان الفرق دي لا تتعين، لكن لهم ايه خواص وعلامات إجمالية وإيه وتفصيلية. قال أما العلامات التفصيلية في كل فرقة فقد نبه عليها وأشير إلى جملة منها في الكتاب والسنة. كل علامة إيه تفصيلية في هذه الإيه في هذه الفرق نبه عليها في الأحاديث وفي الإيه وفي الآيات. وفي ظني أن من تأملها في كتاب الله عز وجل وجدها منبها عليها ومشارا إليها، ولولا أن فهمنا من الشرع الستر عليها، يعني أن احنا بقى من بينش ونفضح ونقول دي فرق لكان في الكلام في تعيينها مجال متسع مدلول عليه بالدليل الشرعي، وقد كنا هممنا بذلك في ماضي الزمان فغلبنا عليه أو فغلبنا عليه ما دلنا على ان الاولى خلاف ذلك. اولى خلاف ايه؟ ان احنا نقعد نسبح بقى العلامات دي والعلامات دي في الجماعه دي والعلامات دي والعلامات دي في الجماعه دي والعلامات دي والعلامات دي في الجماعه دي، ودليل العلامه دي في الكتاب كذا ودليل العلامه دي في السنه كذا وفي الكتاب كذا ونعد نفرقهم على ما علم. لكن قال وجدنا غلبنا، قال هم في مضي الزمان أن يصنع ذلك، لكن غلبنا عليه ما دلنا عليه أن الأولى خلاف ذلك، وهو إيه؟ وهو الستر وعدم التعيين. فأنت ترى أن الحديث الذي تعرضنا لشرحه لم يعين في الرواية الصحيحة واحدة منه، تنقسم إلى كم؟ 73. قال أي واحدة وصفتها إيه؟ ماشي. وإنما نبه عليها في الجملة لتحضر، وعين في الحديث المحتاج إليه منها، وهي الفرقة النبي ليتحرها المكلف. أنت عايز، أنت مالك من الفرق؟ أنت عايز الفرقة ليه؟ فنبه عليه وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحة، لأن ذكرها في الجملة يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيها. إنك تعرف إن في فرق يخليك دايما على حذر إنك تقع في واحدة منها، ودايما تدور على النبي. إنما ليس من شأنك إنك أنت تشوف تفاصيل كل أمة ضلت أو كل فرقة إيه ضلت لتحضر هذا الضلال، مش هتنساه، وقد تقع في ضلالة من هذه إيه الضلالات وأنت لا تدري. فلم ينبه إلا على الناجين. وذكر في الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة اللي هي الخوارج، مش كده؟ لأنها كما قال أشد الفرق فتنة على الأمة، وبيان كونها أشد فتنة من غيرها سيأتي آخرا إن شاء الله هتكلم، لأن دي من أشد الإيه؟ من أشد الفرق فتنة على الإيه؟ على المسلمين. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإيه؟ الأوثان كما نبه عليه. المسألة دي المسألة الإيه؟ الثامنة. المسألة التاسعة أن الرواية الصحيحة في حديث افتراق اليهود كافتراق النصارى، أن الرواية الصحيحة في الحديث أن افتراق اليهود كافتراق النصارى على 71، وعايز يقول أن الرواية جت ان اليهود افترقت على 71 والنصارى على 71 بعض الروايات، وفي بعض الروايات افترقوا هم الاثنين على 72، وفي بعض الروايات افترقوا على 71 اليهود والنصارى على 2 ايه على 72 فرق. فدول نجمع ما بين الروايات ازاي؟ ده يعني لو فرض ان الروايات دي كلها صحيحه، لو فرض ان الروايات دي كلها ايه صحيحه، والا الروايه الصحيحه ان اليهود افترقوا على 71 والنصارى على 72 وهذه هم تفترق على 3 ايه. لكن هو قال ان الروايه الصحيحه في الحديث ان افتراق اليهود كافتراق النصارى على احدى ايه على احدى السنين. واثبت في الترمذي في الروايه الغريبه لبني اسرائيل الثنتين والسبعين انهم يفترقوا على اثنين ايه سبعين هم الاثنين، لانه لم يذكر في الحديث افتراق النصارى، وذلك والله اعلم لاجل انه لما ادرى في الحديث ذكر بني اسرائيل فقط، لانه ذكر فيه عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. حقيقة أمتي زي ما جالهم، دليل على أن البدع هي هي حذو النعل بالنعل. حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 منا كلها في النار إلا واحد. الحديث هو حديث حسن ماشي. مثل ايه؟ وثبت في بعض كتب الكلام في نقل الحديث أن اليهود افترقت على 71، وثبت في بعض كتب الكلام في نقل الحديث أن اليهود افترقت على 71 وأن النصارى افترقت على 72 كما هو المعلوم الحديث المشهور بالنسبة لنا، ووافقت سائر الروايات في افتراق هذه الأمة على 73. قال وإن بنينا على إعمال الروايات، هنعمل الروايات دي كلها ونجمع بينهم في من أن تكون، فيمكن أن تكون رواية 71 قال إن دول 71 وقت أعلم بذلك ثم أعلم بزيادة إيه فرق، إما أنها كانت فيهم ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنها حدثت في وقت آخر ولم يعلم بها إلى في وقت آخر، وإما أن تكون جملة الفرق في الملتين ذلك المقدار فأخبر به ثم حدثت الثانية والسبعون فيهما فأخبر بذلك عليه السلام. قال وعلى الجملة فيمكن أن يكون الاختلاف بحسب تعريفها أو الحدود، يعني الاختلاف بحسب أنه ما يعرفهاش وقتها، يعني إيه أنه إيه لم يخبر بها أو أنها أحدث أو أنها إيه أحدث، ده للجامع بين الروايات. لكن كما علمنا أن الرواية الصحيحة أن اليهود افترقت على 71 والنصارى على 72 وهذه الأمة على 73. مسألة العاشرة، كل هذه الأمة ظهر أن فيها فرقة إيه زائدة، ما اليهود 71 والنصارى 72 أو سواء كانوا هم الاثنين 72 أو زي ما يكون على الروايات، إنما ثبت أن الأمة دي زيادة إيه زيادة فرقة. هذه الأمة ظهر أن فيها فرقة زائدة على الفرق الأخرى اليهود والنصارى، فالثنتان والسبعون من الهالكين المتوعدين بالنار والواحدة في الجنة، دي في الأمة دي. فإذا انقسمت هذه الأمة بحسب هذا الافتراق قسمين، قسم في النار وقسم في الجنة، ولم يبين ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصارى. قال إن اليهود انقسمت على 70، قال 70 في النار واحدة في الجنة ما قالش، ولما كذلك النصارى افترقت على 72، قال 71 في النار واحدة في الجنة ما قالش، وقال 72 قال كلها في النار مش كده. قال ولم يبين الحديث أي تقسيم لهذه الأمة، فيبقى النظر هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لا، وينبني على ذلك نظر أن هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة أم لا. ماشي؟ يعني لو قلنا أن 72 هالكين، 72 هالكين وبعدين وال 71 هالكين، وهذه واضح بقى كده أن 72 النصارى دول زودوا واحدة على الايه على اليهود مش كده، يبقى في ايه يبقى في فرقه مخالفه زياده. لو قلنا ان ال 71 دول هالكين وال 72 دول هالكين وهم تبعوا زي بعض، يبقى 71 في النصارى زي 71 في اليهود، وافترقت النصارى بفرقه اخرى تميزت بها او زادت بها عن الايه عن اليهود. وجدت هذه الامه ايضا حدث فيها كما حدث في هذه الامم 72 فرقه ايه هالكه، 72 ايه فرقه هالكه واصبحت واحده ايه ناجية. لكن لو قلنا ان في اليهود دول فيهم فرقة ناجية وفي النصارى فرقة ايه ناجية، يعني معنى ذلك ان هيبقى اللي هلك كام 71 70 71 وهيبقى ايه يبقى 71 واحدة ايه ناجية، وحنقول في الامة دي 73 هلكين، يعني في فرقتين زيادة مخالفين لما كان عليه اليهود والنصارى. يعني لو تتبعنا الايه البدع اللي موجودة عند اليهود والنصارى وعدناهم عليهم كام 72 فتلاقيهم 71، لو قلنا ان في فرقة ايه ناجية عندهم. طيب احنا عندنا 73 يبقى في فرقتين طلعوا طلعوا حاجة لا اليهود طلعتها ولا النصارى طلعتها، يعني في فرق طلعت وابتدعت اللي ابتدعوا اليهود والايه والنصارى، صاروا وراهم حزوة الايه النعل بالنعل والقزة بالقزة وكده عملوا زيهم بالظبط، وجم فرقتين طلعوا حاجات ما طلعهاش حد ايه قبلهم، يعني هيطلعوا اشياء ما ايه ما خرجت من قبل. ده لو قلنا ان في فرقه ناجيه، ولو قلنا ان مفيش فرقه ناجيه هيبقى مفيش غير فرقه واحده في الايه اللي خرجت مش فرقتين. ماشي مفهوم هذا؟ قال وينبني على ذلك نظر هل زادت هذه الامه فرقه هالكه ام لا. وهذا النظر وان كان لا ينبني عليه وبعد النقط يعني عمل، يعني هم يعني اصلا كانوا 71 وبعدين بقى دي 73 مثلا، عايزين زادوا فرقتين وزادوا فرقه، ايه اللي هنستفيده ايه اللي عامل وراء دول من وراء ايه انه ولكنه يقول، وهذا النظر وان كان لا ينبني عليه عمل ولكنه من تمام الكلام في الحديث، يعني من تمام النظر في الايه في الحديث. فظاهر النقي في مواضع الشريعه ان كل طائفه من اليهود والنصارى لا بد ان وجد فيها من امن بكتابه وعمل بسنته، فلا بد ان يكون فيها فرقه ايه ناجية. فقوله تعالى ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، فيه اشاره الى ان منهم من لم يرفق وكثير منهم يبقى فيه قليل منهم لم ايه لم يرفق. وقال تعالى فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون، يبقى في منهم اخذ الاجر وهو المؤمنون وقليل منهم لم يفسقوا. وقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى منهم أمة مقتصدة، وده كالنص إن فيهم أمة إيه على الحق. وفي الحديث صحيح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، يبقى ده ناجي مش كده، يبقى هو ناجي ولا لا رغم أنه كان من إيه من هذه الأمة، فله أجران. فهذا يدل بإشارته على العمل بما جاء به نبيه، فلو عمل بما عمل به النبي قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فله إيه؟ بس يعني دليل على انه ناجي وليس ايه وليس حاجة. طيب قال واذا ثبت في اخر الكلام قبل المسألة الحادية عشرة, واذا ثبت ان في اليهود والنصارى فرقة ناجية لازم من ذلك ان يكون في هذه الامة فرقة هالكة زائدة, مش كده؟ فرقة هالكة ايه زائدة على رواية 72 او فرقتين بناء على رواية الاحدى والايه والسبعين, فيكون لها نوع من التفرق لم يكن لمن تقدم من اهل الكتاب, دي لها نوع جديد من الايه من التفرق والابتداع لم يكن لمن قبلها, لان الحديث المتقدم اثبت ان هذه الامة تبعت من قبلها من اهل الكتابين في أعيان مخالفاتها, اللي بيعملوه هيعملوه بالضبط كده, فثبت أنها تبعتها في أمثال بدعتها, وهذه هي المسألة الحادية عشر, إن هذه الأمة ستتبع أعيان البدع للأمم الإيه السابقة. ففي فإن الحديث الصحيح قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب أو في جحر ضب خرب لاتبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى, قال فمن, زيادة إلى حديث الترمذي الغريب اللي هو تبعوا إيه حديث الترمذي الإيه برضو نفس الكلام اللي سبق قبل كده اللي هو اللي فيه ولو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع إيه ذلك. هو يقول فدل ضرب المثال لو دخل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم يعني زيهم بالضبط, فدل ضرب المثال في التعيين على أن الاتباع في أعيان أفعالهم زي ما هيعملوا بالضبط هتعملوا زيهم. وفي الصحيح عن أبي وقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل خيبر ونحن حديث عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط, فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر, ها هذا كما قالت بنو إسرائيل, ها قال إنها السنن بعض الرواية, ها الله أكبر إنها السنن, هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم إيه آلهة لتركبن سلامكم. الشاهد ايه هذا كما قالت بنو اسرائيل, هنا في الحقيقه هي بنو اسرائيل قالت ايه اجعل لنا الها كما لهم هذا, لكن هنا قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ايه ذات ايه ذات انواط, فهذا الحديث يقول هم لهم ذات انواط اجعل لنا ايه, فكانها في اعيانها, والحديث اللي قبله ايه لو دخلوا جحر ضب ايه فكانها في نفسها. قال وصار حديث الفرق بهذا التفسير صادقا على امثال البدع التي تقدمت لليهود والايه والنصارى, يبقى انت هتبتدعوا زي ما هم ابتدعوا ايه بالضبط, وان هذه الامه تبتدع في دين الله مثل تلك البدع وتزيد عليها ببدعه لم تتقدمها فيها واحده من الطائفتين, ولكن هذه البدعه الزائده انما تعرف بعد معرفه البدع الاخرى. قال وقد مر ان ذلك لا يعرف أو لا يسوغ التعريف به وإن عرف, فكذلك لا تتعين البدعة الزائدة والله, يعني البدعة الزائدة مش هنقدر نعرفها ولا نقدر نوصل إيه ولا نقدر نوصل إليه. نعم نعم, بس لكن هو قال من باب التمام الكلام على الإيه على الحديث. قال وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة في فائدة فيه ما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع, فقال رجل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم, قال وهل الناس إلا أولئك, وهو بمعنى الأول أحاديث الأول ذات أنواط وكذا, إلا أنه ليس فيه ضرب مثل, فقوله حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا يعني زيه مش عينه, ها في فرق ما بين المثليه والايه والعينين, بمثل ما اخذوا به, الا انه لا يتعين في الاتباع اعيان بدعهم, هي زيها بس مش عينه خلاص, بل قد تتبعها في أعيانها وتتبعها في أشبهها. فجعل المثلية هنا معناها إيه؟ الشبه. ويعني والمثلية دي بقى مش هتتوافق من كل إيه؟ من كل وجه، يعني هيبقى في مخالفة في بعض الوجوه. قال: فالذي يدل عليه الأول قوله لتتبعن سنة من كان قبلكم الحديث، وفإنه قال فيه حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، إن هم بيدلوا على إيه؟ ده بيدل على أنهم يتبعوا أعيان البدع. والذي يدل على الثاني قوله: فقلنا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط، فقال عليه السلام: هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إله. يعني هنا طبعا اجعل لنا إله، هذا اجعل لنا ذات أنواط في العين، لكن المعنى إيه؟ واحد. فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، إلا أنه هو بنفسه، لا أنه هو بنفسه، لا أنه هو بإيه؟ بنفسه. لأنهم قالولوش اجعل لنا إله كما لهم آلهة، لكن اجعل لنا ذات أنواط، فالمعنى واحد وان كان صورة الكلام مختلف. فلذلك لا يلزم في الاعتبار بالمنصوص عليه ان يكون ما لم ينص عليه مثله من كل ايه؟ من كل وقت. المنصوص عليه دي اللي هي بدع ايه؟ اهل الكتابين. يبقى الذي لم ينص عليه مش لازم يكون زيه من كل ايه؟ وقت. هو زيه في المعنى. زيه فين؟ زيه في المعنى. المسألة الثانية انه عليه السلام اخبر انها ها كلها في النار، كل هذه الفرق في النار، وهذا وعيد يدل على ان تلك الفرق قد ارتكبت ها كل وقد ارتكبت كل واحده منها معصيه كبيره او ذنبا عظيما، عشان كلها في النار. اذ قد تقرر في الاصول ان ما يتوعد الشر عليه فخصوصيته كبيره ها، إذ لم يقل كلها في النار إلا من جهة الوصف الذي افترقت بسبب عن السواد الأعظم وعن جماعته، وليس ذلك إلا للبدع المفرقة. يقول مش هنقول كلها في النار إلا لأنها ارتكبت كبيرة ومعصية عظيمة. إلا أنه ينظر في هذا الوعيد هل هو أبدي أم لا، وإذا قلنا إنه غير أبدي هل هو نافذ أم في المشيئة. عايز يقول يعني عايز يطلع بيقول في الوقت كلها في النار، لو قلنا إن هم كفروا خلاص خلصنا يبقى مؤبدين في النار. وقلنا قبل كده ان اهل البدع كلهم مش كفار، منهم من كفر ومنهم من ايه من لم يكفر. طيب ان كفر خلاص هيبقى خالص في النار، والذي لم يكفر متوعد بالنار مش كده، متوعد بالايه بالنار، هل لابد من دخوله النار ام داخل تحت المشيئة؟ هذه هي المسألة، هل هو لابد من دخوله في النار ام داخل تحت الايه تحت المشيئة. قال: اما المطلب الاول فينبني ان هم ايه الوعيد ده ابدي، اما المطلب الاول فينبني على ان بعض البدع مخرجة من الإسلام أو ليست مخرجة من الإيه؟ من الإسلام، يعني عشان نقول أبدي ولا مش إيه؟ ولا مش أبدي. والخلاف في الخوارج وغيره من المخالفين في العقائد موجود، وقد تقدم ذكره قبل هذا. الخلاف في الخوارج إن هم خرجوا ولا إيه؟ يمرقون من الدين، منهم من قال خرج ومنهم من قال إيه؟ لم يخرجوا كما تقدمنا، وصحيح أنهم لم يخرجوا من الإسلام. نعم، ماله؟ ما كفروا الصحابة جميعا الذي فعل ذلك؟ بعضهم ما كفرون جميعا، اللي كفرون جميعا إلا القليل دول الشيعة ويكفرون بهذا. طيب، أما قال: فحيث نقول بالتكفير لازم منه تأديد التحريم على القاعدة إن الكفر والشرك لا يستر الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ لو إحنا قلنا أنهم إيه أنهم حيخلدوا في النار وأنهم إيه وأنهم كفروا بذلك، يلزم منه إيه تأديد ومتدخلين تحت إيه المشيء. طيب، وإذا قلنا بعدم التكفير يحتمل على مذهب أهل السنة أمرين: أحدهما نفوذ الوعيد من غير غفران، يعني لازم أهل البدع دول حتى وإن كانوا لم يكفروا لابد أن يدخلوا ليه النار، ده هو نفوذ الوعيد، ويدل على ذلك ظواهر الأحاديث كلها في النار أي مستقرة ثابتة فيه. فإن قيل ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السنة، يعني إنفاذ الوعيد ليس بمذهب أهل الإيه السنة، فالكريم قد إيه يتوعدك ويعمل، إنما إذا وعدك يس. قال: قيل بلى، لماذا بلى السنة ليس إنفاذ الوعيد لماذا بلى السنة، ها قد قال به طائفة منهم في بعض الكبائر في مشيئة الله تعالى، لكن دلهم الدليل في خصوص كبائر على أنها خارجة عن ذلك الحكم، ولا بد من ذلك فإن المتبع هو الدليل، فكما دلهم على أن أهل الكبائر على الجملة في المشيئة كذلك دلهم على تخصيص ذلك العموم الذي في قوله تعالى: ويقتل ما دون ذلك، فإن الله تعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ف فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. الآية فدل على أنه خالد في جهنم وأنه لابد من دخول جهنم وليس داخلا تحت المشيئة في قول طائفة, أي أنه لابد من دخول لابد من دخول النار, وعند طائفة أخرى أنه داخل تحت تحت المشيئة, وهذا هو الصحيح لحديث الرجل الذي قتل 100 وغفر الله له. قال ابن رشد, قال ابن رشد ومن شروط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم أو رد التبعات إليه, وهذا قال علشان بيقول يبين مذهب الذين قالوا أنه لا توبة له. قال وهذا مما لا سبيل إلى القاتل إليه. ها ليه؟ هو مش هيقدر يجيب مش هيقدر يرضي المقتول, هيقتله منين عشان يسامحه؟ ها وهذا مما لا سبيل إلى القاتل إليه إلا بأن يدرك المقتول حي, يعني اللي قتل ده يروح يشوفه يشوفه حي فيعفو عنه بصيب نفسه. قال وأولى, عشان كده قالوا والأسلوب, وأولى من هذه العبارة أن نقول ومن شرط خروجه من تبعة من تبعة أو ها تباعة القتل, هي تبعة القتل, ومن شرط خروجه من تبعات القتل مع التوبة استدراك ما فات على المجني عليه كده, عشان تتوب لو كنت ظلمت واحد تستسمحه قبل لا تلت ده تسمعه ازاي. قال إما بالتحلل منه وإما ببذل القيمة له, وهو أمر لا يمكن بعد موت المقتول, فكذلك لا يمكن في صاحب البدعة من جهة الأدلة, الأمر لا يمكن صاحب البدعة أنه أنه أيضا أنه يعفى عنه, هذا معنى الكلام. فرجع ما تقدم في الباب الثاني أن هل المبتدع توبة ولا منوس, وقلنا أن الصحيح أن له توبة, فتجد فيه كثير من الكثير والوعيد المخوف جدا. قال مالك رحمه الله إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا وجبت له أرفع المنازل, لأن كل ذنب بين العبد وربه هو منه على رجاء, وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء. شوف إن مالك أن صاحب البدعة لم يشرك إنما يهوى به في نار جهنم, فهذا منه نص في إنفاذ الوعيد. يبقى الوعيد الذي جاء في شأن أهل البدع لابد وأن ينفذ وليس داخلين تحت المشيئة, يبقى كل وقت من النار يبقى لابد أنهم يدخلون النار. الثاني أن يكون مقيدا بأن يشاء الله تعالى إطلاقهم في النار, يعني الثاني بقى أنهم داخلين تحت المشيئة. أيوة طبعا مراسم ومش هيخلدوا فيها, لأن احنا قلنا خلاص مش كفار, لا يخلدوا فيها إلا أهلها إلا الكفار يعني, لكن أقول هل يعفى عنهم ابتداء ولا يدخلون النار مطلقا؟ هل يدخلوا تحت المشيئة يعني ولا ليس داخلين؟ لابد من إنفاذ الوعيد. فمنهم من قال لابد من إنفاذ الوعيد فهو لا, ومنهم من قال لا يدخلون تحت المشيئة أن يكون مقيدا بأن يشاء الله تعالى إطلاقهم بالنار, وإنما حمل قوله كلها في النار أي ممن هو يستحق النار كما قال في الطائفة الأخرى في قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيه, أي ذلك جزاؤه إن جازاه, فإن عفى عنه فله العفو إن شاء الله, لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكما ذهب الطائفة من الصحابة ومن بعدهم إلى أن القاتل في المشيئة, وإن لم يكن الاستدراك كذلك يصح أن يقال هذا بمثل هن. خلاص عرفنا بقى المسألة التاسعة دي إن كلها في النار, كل الكلام دي على كلها في النار, هم كفار ولا لم يخرجوا؟ فإن قلنا أنهم كفار يبقى خلاص خالدين, لكن قلنا أنهم لم يخلدوا في النار, وهل ينفذ فيهم الوعيد أم لا ينفذ؟ فطائفة قالت ينفذ الوعيد, وطائفة قالت لا ينفذ الوعيد. المسألة الثالثة عشر, نعم هذا الراجح أنهم برضو تحت المشيئة زي ما قلنا أن لهم توبة, طالما أن احنا قلنا أن لهم توبة هناك يبقى هم برضو تحت تحت المشيئة العموم لهم, ولأن أصلا الدليل استدلوا به على أصلا أن بيستثنى من ذلك القاتل, قلنا أن الصحيح ليس يعني ما قاسوا عليه غير صحيح, فيعني أثبت العرش أولا ثم انقش مش كده نقوله, فالعرش تعال أنت اللي أنت بنيت عليه يعني. رجعني لثلاث مسائل فاتوا, مسألة الثالثة عشر. قال إيه؟ أن قوله عليه السلام إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف. كل واحد نار إلا ما قالش فرقتين وكل واحد فيهم على حق. ذكر إيه؟ يعني ايه في النار بدون خروج؟ يعني ايه في النار بدون خروج؟ ماشي. وايه؟ وثالث ليه بقى؟ يبقى ثالث ليه؟ يبقى اسمه داخل تحت المشيئة. يبقى اسمه داخل تحت المشيئة. اسمه كده داخل تحت المشيئة. يعني ان شاء عفا وان شاء ايه؟ وان شاء ادخله النار. القول الثاني لا بد من ادخال النار اللي هو انفاذ الوعيد. ادي القولين خلاص. اما هو داخل تحت المشيئه اما يدخله او ما يدخلوش. ها والقول الثاني لا بد من انفاذ الوعيد، لا بد من ادخاله النار. يخلو خلاص ابنها، يخلو دي على قول ما قلنا انهم ايه كفار وخلاص عدينا القول ده ورحنا القول على القول انهم ليسوا بكفار. فعلى القول انهم ليسوا بكفار هل هم داخلون تحت المشيئه ولا لابد من افاده الوعيد؟ على القولين. المساله الثالثه عشر ان قوله عليه السلام الا واحد قد اعطى بنصه ان الحق واحد لا يختلف، اذ لو كان للحق فرق ايضا لم يقل الا واحدا. ولأن الاختلاف ما فيهم عن الشريعة بالإطلاق لأنها الحاكمة بين المختلفين، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا رد التنازع إلى الشريعة فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها إيه فائدة، فلابد أن تقع خلاف في المسألة. وقوله فإن تنازعتم في شيء، قال نكرة في سياق الشرع إن تنازعتم في شيء، فهي تعم من صيغ العموم النكرة في سياق الشر، فهي صيغة من صيغ العموم فتنتظم كل تنازع على العموم. فالرد فيها لا يكون إلا أمر واحد، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرق. وقال تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقد نص وهو نص في منحنى حق واحد ما تعدلش، فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل المختلفة. طيب يبقى إذن يعني المسألة دي كلها بتقتضي، بنقول إن أهل الحق هل الحق يتعدد ولا الحق واحد؟ واحد خلاص. مسألة الرابعة عشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة. هو خلاص بقى دلوقتي مسك اللي إيه ال 72 فرقة وقاعد يتكلم إيه اللي استفدناه؟ هل عينوا؟ لم يعينوا؟ هل كفروا؟ لم يذكروا؟ تخليل تحت المشيئة؟ إيه صفاتهم؟ إيه مواصفاتهم؟ ذكرت كل ده عمال يتكلم على إيه؟ على الاثنين والسبعين. دلوقتي هيبدأ يتكلم على قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة، وإنما تعرض لعدها خاصة وأشار للفرقة الناجية حين سئل عنها، وإنما وقع ذلك كذلك ولم يكن الأمر بالعكس. يعني ليه هو وصف فرقة الناجية فقط ولم يوصف ليه فرق أهل البدع؟ قال لك الأمور مش كده؟ يعني قالوا له ما هي وما قالوش على 73 من هم، خلاص قالوا له دي من إيه من هي يا رسول الله، فوصف وما قالهمش أوصاف الإيه 73. قال وهذا قال وإنما وقع ذلك كذلك ولم يكن الأمر بالعكس لأمور. أحدها أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف والأحق بالذكر، إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحد. يعني إيه اللي يهمك؟ يهمك إيه في حقها تتمسك بها، وإذا عينت ما أنتش عايز تعرف حاجة عن إيه؟ عن التانيين. فقال تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان، لأن أنا عايز أتبع الفرقة الإيه؟ الناجية بالنسبة إلى تعبد المكلف وهو الأحق بالذكر من غيره. إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحد ما نقدر اقول لك ال 72 فيها دي كده فيها 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 فكتان الديوك تاني الديوك تاني الديوك تاني الديوك تاني الديوك تاني الديوك الاخر اقول لك التابع ده بدل ما انا عمال اعدد لك 72 هتنسى شويه وتفتكر شويه وتقع في اللي نسيته لا فانا هقول لك اوصف الايه فهو ده اللي يهم المكلف يبقى تعيين الفرقه الناجيه هو لاك القياد بالنسبه للايه عشان كده هي اللي ذكرها هي الجماعه هي ما انا عليه وايه واصحابه وايضا فلو عينت الفرق كلها الى هذه الامه لم يكن بد من بيانها يعني حتى لو قاعد يقول لك ال 73 فيهم وفيهم وفيهم طب اهل الحق فيهم ايه فلازم برضو ايه نعين الثاني بدل الاول الثاني ان ذلك اوجز بدل ما نقعد اعدد لك ال 72 فيهم وفيهم 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 وعدهم لا الحق كده ما السبب ان ذلك اوجز لانه اذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية علم على البديهة أن ما سواها مما يخالفها ليس بناجي وحصل التعيين بالاجتهاد دي منهم دي منهم دي منهم دي منهم ليه لأنها خلاف الايه خلاف النجاح الثالث أن ذلك أحرى بالسلف إن احنا نذكرهم ونقولش دول ايه فرق كما تقدم بيانه في مسألة الايه الفرق لأنه هو كان ممكن يقول ايه هينقسم 72 فرقة فرقة الأزرق بن فلان وفرقة عمرو بن ميمون وفرقة كذا وفرقة كذا ده ممكن يذكرهم بأسمائهم ممكن يذكرهم بإيه بأسمائهم وما ينفصل به وبصفتهم ولكن ما ذكر إيه سترا قال وأن ذلك أحرى بالستر كما تقدم بيانه في مسألة الفرق وأن الأولى هو ليه ستر وعدم التعيين ولو فسرت لناقض ذلك قصد الستر وقصد السدر ده مطلوب في الايه في الشريعه ففسر الا امور اذا كانت الفتنه ايه عامه بايه لهؤلاء واذا كانت تلبسهم زائد زي ما قلنا في الخوارج والايه والقضايا ففسر ما يحتاج اليه وترك ما لا يحتاج اليه الا من جهه المخالفه فالعقل وراء ذلك مرمي تحت اذيال الستر والحمد لله قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما انا عليه واصحابي ووقع ذلك جوابا للسؤال الذي سالوه اذ قالوا من هي يا رسول الله فاجاب بان الفرقه الناجيه من اتصف باوصافه عليه السلام واوصاف اصحابه وكان ذلك معلوما عندهم غير خفي فافتكوا به وربما يحتاج او يحتاج الى تفسيره بالنسبه الى من بعد تلك الازمان يبقى انت محتاج انك انت تقول سمات هذه الطائفه ليه قال وجاء في الروايه الاخرى في وصفه لهذه الطائفه قال وهي الجماعه الا ان في لفظ الجماعه معنى تراه بعد ان شاء الله هيفصل في المساله 16 معنى الايه معنى الجماعة. ثم ان في هذا التعريف نظرا لا بد من الكلام عليه فيه وذلك ان كل داخل تحت ترجمة الإسلام من سني أو مبتدع مدع أنه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل في غمار تلك الفرق كل واحد من 73 بيقول أنا الفرقة النجاة صح وقول الباقي هم ليه وقول أنا المتبع للرسول ما فيش حد فيهم أبدا يقول أنا مش متبع أنا مبتدع وإلا إيه كانت خلع رتبة الإسلام من عنق مش حد يقول أنا خرجت عن الإسلام ومش هتبع الرسول نعم قلوب يدعي انه متابع لليه للرسول فهذه مشكلة مش كده فيقول ايه ثم ان في هذا التعريف نظرا لا بد من الكلام عليه فيه وذلك ان كل داخل تحت ترجمة الاسلام من سني او مبتدع مدع انه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل في ثمرة الفرق يقول لك انا الفرقة ليه النجاة وانا الجماعة اذ لا يدعى خلاف ذلك او لا يدعي خلاف ذلك إلا من خلع ربقة الإسلام وانحاد إلى فئة الكفر كاليهود والنصارى وفي معناهم من دخل بظاهره في الإسلام وهو معتقد غيره كالمنافقين وأما من لم يرضى لنفسه إلا بوقف الإسلام وقاتل سائر الملل على هذه الملة فلا يمكن أن يرضى لنفسه بأخص مراتبها وهو مدعن أحسن فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبقى على تلك الحالة ولم يصاحب أهلها فضلا على أن يتخذها دينا يدين الله يدين به الله وهو امر مركوز في الفطره لا يخالف فيه عقل. يعني هو عارف انه مبتدع مش هيقعد عليه فان كان كذلك فكل فرقه تنازع صاحبتها في فرقه النجاه. الا ترى ان المبتدع اخذ ابدا في تحسين حالته شرعا وتقبيح حاله غيره فالظاهر يدعي انه المتبع للسنه، والغاش يدعي انه الذي فهم الشريعه، وصاحب نفي الصفات يدعي انه الموحد، والقائل باستقلال العبد كالمعتزله يدعي انه صاحب العدل، وكذلك سمى المعتزله انفسهم اهل العدل والتوحيد، والمشبهه يدعي او المشبه يدعي انه المثبت لذات الباري والصفات لانه نفى التشبيه عنده او لان نفي التشبيه عنده نفي محض وهو العدم. وكذلك كل طائفه من الطوائف التي ثبت لها اتباع الشريعه او لم يثبت لها بتدعي انها ليه طائفه النجوم. واذا رجعنا الى الاستدلالات القرانيه او السنيه على الخصوص فكل طائفه تتعلق بذلك ايضا، كل طائفه عماله تاخذ نص وتتعلق تتعلق به. فالخوارج تحتج بقوله عليه السلام لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا حتى ياتيهم عمر، قولوا احنا خوارج قولوا قولوا احنا. وقوله لا يضرهم خلاف من خالفهم، قولوا ما لا يضرنا خلاف من من خالفنا. قال ومن قتل منهم دون ماله فهو شهيد، كل ده بيرتبوه عليه والقاعد عن الجهاد يحتج بقوله عليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن فارق الجماعه فاذا شبر فقد خلع رفقه الاسلام من عنقه، وقوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. والمرجع يحتج بقوله من قال لا اله الا الله مخلصا فهو في الجنه وان زنى وان سرق. والمخالف له محتج لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن كالمعتزل وليه والخلف. والقدر يحتج بقوله تعالى فطره الله التي فطر الناس عليها وبحديث كل مولود يولد على الفطر. والمفوض يحتج بقوله ونفسه وما سواها فالهمه فجورها وتقواها الجبريه يعني. وفي الحديث اعملوا فكل ماثر لمخلوقه. والرافضه تحتج بقوله عليه السلام لا يردن الحوض اقوام ثم لا يتخلفن دوني فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك انهم لا يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فرقه، ويعتبر الحديث ايه الصحابه كلهم مرتد اقول يا رب اصحابي فيقولوا ما زالوا مرتدين على اعقابهم، قالوا ان الصحابه ارتد. ويحتجون في تقديم علي بأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد ومن كنت مولاه فعلي مولاه. ومخالفوهم يحتجون في تقديم أبي بكر وعمر بقوله تقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر ويأبى الله والمسلمون إلا أبا إلى أشبه ذلك مما يرجع إلى معنى. والجميع يحومون في زعمهم على الانتظام في سلك الايه في سلك الفرقه الناجيه او محومون يحومون يعني. واذا كان كذلك اشكل على المبتدع في النظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يمكن ان يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر فانها متدافعه متناقضه، لكن ليه هذه الظواهر أو هذا التناقض في العقول وليس في النصوص، وإنما يمكن الجمع فيها إذا جعل بعضها أصلا فيرد البعض الآخر إلى ذلك الأصل التأويل. وكذلك فعل كل واحد من تلك الفرق تستمسك ببعض الأدلة وترد ما سواها إليها أو تهمل اعتبار أو تهمل اعتبارها بالترجيح إن كان الموضع من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح أو تدعي أن أصلها الذي ترجع إليه قطعي والمعارض له ظني فلا يتعارضا. وإنما كانت طريقة الصحابة ظاهرة في الأزمنة المتقدمة، أما وقد استقرت مآخذ الخلاف فمحال. وهذا الموضع ما يتضمنه قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فتأملوا رحمكم الله كيف صار الاتفاق محالا في العادة ليصدق العقل أو ليصدق العقل بصحة ما أخبر الله به ولا يزالون مختلفين عنه. والحاصل أن تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب، ومع ذلك فلا بد من النظر فيه وهو نقطة هذا الكتاب. شوف فين هي الفرقة الناجية وإيه مواصفات الفرقة الناجية تفتح قبيها فليقع به فضل اعتناء بحسب ما هياه الله، وبالله التوفيق. ولما كان ذلك يقتضي كلاما كثيرا أرجعنا القول فيه إلى باب آخر، هو آخر باب الكتاب، باب الصراط المستقيم، وذكره فيه على حدته إذ ليس هذا موضع ذكره، والله المستعان. ونقف عند المسألة الخامسة. إيه الخامسة عشر؟ نعم محاضرة كم بقى جاية؟ نعم حتى وإن كان مش استعلت. في القاع كن عبد الله المقبول لا تكن عبد الله القاتل، أخرجه أحمد. ها والحاكم من حديث خالد بن عرفقة ابن عرفقة مرفوع وإسناده بعيد، لأن علي بن زيد سيء الحفظ، لكنه يعتبر به وله شواهد يثبت بها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.